من الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في قواعد علم التفسير على منهج عمومة الولاية والمحكمات في تفسير القرآن الكريم، وكنا في قواعد القسم الأول وهو قواعد نظام الاستعمال اللفظي في القرآن، في قبال قواعد نظام المعاني في القرآن في القسم الثاني، وفي قبال القسم الثالث قواعد نظام حقائق القرآن الكريم. وصل إلى المقام في قواعد نظام الاستعمال اللفظي في القرآن الكريم إلى قاعدة أسباب النزول في بعدها اللفظي، ومرت جهة أو جهة مرت جهة أو جهتان في هذا البحث في أسباب النزول. نتعرض الآن إلى جهة جديدة في أسباب النزول، لأن أسباب النزول قاعدة لها عدة جهات. نتعرض إلى هذه الجهة وهي أن أسباب النزول للآية النزول للآية قد يكون متكررا. ماذا يعني ذلك؟ يعني ذلك أن الآية الواحدة قد يكون لها سببان أو ثلاثة أو أربعة أو أكثر أو أقل أسباب النزول. بعد ماذا يعني؟ يعني ذلك أن الآية الواحدة في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله أو زمن النصر زمن التشريع النبوي قد تنزل على النبي في موارد عديدة ومواطن عديدة. شوف كل موطن أو الموطن الأول تنزل الآية الكريمة ويكون ذلك الموطن سبب نزول الآية. تكرر في عهد سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله أن العديد من الآيات العديد من الصور أو حتى بعض الأحيان الصور حتى الصغيرة أو كذا المتوسطة قد تنزل على النبي في مواطن عديدة، وهذا أمر مهم. ربما الكثير من المفسرين يغفلون عنه ويوقعون التعارض بين روايات أسباب النزول بناء منهم على أن سبب النزول إما هذا أو ذا أو ذاك. خميسه ثلاثة شهر. لكن هذا المبنى هذا المسلك أو هذا الرأي من إيقاع التعارض بين روايات أسباب النزول غير صحيح، لأن الأصل في أسباب النزول إمكانية التكرر، لا الأصل وحدة موطن وسبب النزول. آيات عديدة، هذا الأمر حتى شاهدنا جملة من كبار حتى مفسرين خاصة قد يقعون في مثل هذه الغفلة، حتى إذا في الميزان رحمة الله عليه أو في موارد أخرى من كتب تفسير خاصة أنه يخوض في ترجيح طائفة من الروايات الواردة في أسباب النزول على طائفة أخرى. هنا مجرد سبحانه لا حاجة لإيقاف التعارض بين هذه الروايات ثم القيام بعملية الترجيح، لا موجب لذلك، لأن الآية الواحدة إلى ما شاء الله يمكن أن تتكلم. الآن ربما تستشكل أنت وهم يستشكلون الذين أوقعوا التعارض بين روايات أسباب النزول، لعل كان الدافع لهم على فرضية مسبقة من وحدة أسباب النزول، لعل كان الدافع لهم أن سبب النزول كما مر بنا يضفي يؤثر ويسبب انطباع لون على مفاد الآية. يعني بعبارة أخرى، أسباب النزول من القرائن المؤثرة في عناصر الظهور للآية، فيلون ظهور الآية أسباب النزول عليه طبعا. فإذا كان سبب النزول سببان أو ثلاثة أو أربعة متباينة مختلفة، الآية كم ظهور لها؟ إما الظهور على الأول سبب النزول، أو الظهور على السبب الثاني، أو الظهور على السبب الثالث. وحيث أنه هكذا عندهم مسلم أن ظهور الآية ظهور واحد، لابد من التعارض بين الروايات المتعددة في سبب النزول. وشاهد يعني شاهد الباحث المتتبع في كتب التفسير أن إيقاع التعارض بين روايات أسباب النزول في الموارد العديدة الذي ألجأ كثير من المفسرين إلى القول بالتعارض هو هذا السبب، أن كل سبب نزول يعطي طابع ظهور للآية غير سبب نزول آخر، والآية لها ظهور واحد، إذا كان لها ظهور واحد إذن لابد لها من سبب نزول واحد. لو كان أسباب النزول متعددة على شاكلة واحدة على طراز معين ومتحد، بحيث كل هذه الموارد المتعددة من أسباب النزول تعطي ظهور وحداني موحد متحد، نعم ربما أمكن في ذي المقال أن للآية أسباب نزول متعددة. لكن إذا كان أسباب النزول مختلفة هي كل واحدة منها بمثابة قرين الظهور، قرين حالي الظهور، فتعطي ظهورا للآية غير الذي يعطيه سبب النزول آخر. وإن كان غالبا بين أسباب النزول متعددة في جهة اشتراك في المعنى وفي الطبيعة، لكن في خصائص مختلفة. فإذا كانت هناك خصائص مختلفة جيد، فإذا لا بد من فرض التعارض بين هذه الروايات الظاهرية، أحدها هو الصحيح والباقي أيضاً خاطئ. لكن هذا مبني على ماذا؟ مبني على أن لكل آية ظهور واحد، ومر بنا مراما في القواعد السابقة لنظام استعمال لفظ القرآن الكريم أنه ليس من الضروري أو ليس من اللازم أن يكون للآية واحدة ظهور واحد. الآية قد يكون لها ظهورات عديدة، وكلها حجة، كلها حجة، نماذج متعددة للمفاهيم وللمجلول إلا عن نماذج متعددة. ما المانع في ذلك؟ نظير ما مر بنا البحث في قاعدة استعمال لفظ أكثر المعنى، شواهد عديدة وروايات عديدة، بل قرائن قرآنية موجودة على أن الآيات قد تستعمل في أكثر من معنى، ووقع ذلك في الآيات. وسيأتي له بعد مجيء من البحث. بحث التعريف مر بنا قاعد التعريف قاعد الانتشار. من منزلة أن يكون نهاية ظهوران التعريف، لكن شريطة أن يكون كل ظهور مستند إلى شواهد، وهي شواهد مستقلة مفكفة عن بعضها البعض. ما في من منزلة ما في لكن مضى البحث مفصلا في ذلك، وهو البحث الذي يذكر في استعمال لفظ أكثر المعنى وبإرادة، ويقع كثيرا في العرب. حين المتكلم الذي يريد أن يخاطب عدة مثلا بقرائن متعددة منفصلة عن بعضها البعض من المناهجات، أو ربما يخاطب المخاطب الواحد بخطابات عديدة وإن كان يعلم بأن هذا المخاطب لم يلتفت إليها دفعة، سيلتفت إليها تدريجا. خاطب المخاطب هذا الخطاب. أو يعلم أنه يلتفت إليها ولكن بفلسفة وازن بين المفادات المتعددة. وما يعلم تأويله إلى النين ظهورا، سواء بالدرجات من الظهور والخطاء أو في عرض واحد. فالصحيح إلى أسباب النزول، الأصل الأول فيها إذا وردت روايات متعددة فيها، الأصل الأول فيها التعدد للتوحد، وإن أدى ذلك إلى ماذا؟ أدى ذلك إلى تعدد الظهور. وليكن هذا أمر ظهور منضبط مع موازين الظهور في سبب النزول الأول كذا، ظهور ثاني منضبط مع سبب النزول الثاني بقرينة حالية كذا، هل مجرد؟ ومضى شواهد عديدة على هذا البحث. ولذلك مر بنا أن جملة ما يحسب أنه من التأويل الباطن أو الخفي هو من الظهور، إلا أنه من الظهور الشيء الخفي مو الجلي. الظهور قسم منه جلي قسم منه خفي. ظهور وخفاء، أيوه ظهور وخفاء. كيف ظهور وخفاء؟ يعني عناصر الدلالة موجودة لكن قد يغفل عنها المفسر. يعني الظهور قائم بالاستظهار الشامع، أو الظهور قائم بعناصر الألفاظ. الظهور قائم بعناصر الألفاظ. قد لا يفيد بها الشامع على بحث آخر. ففي ظهور خفي جلي، يعني عناصر الدلالة شوية مستعصية خفية غامضة، في عناصر من الدلالة الجلية، طبقات من الدلالات، لا مانع من ذلك. فالصحيح إذن في أسباب النزول المتكررة الأصل فيها التكرر أو التعدد، لا الأصل فيها الوحدة والانفراد في نوقع المعارضة فيما بينهم. وهذا على كل بحث مثمر في موارد عديدة كثيرة كثيرة. يعني حتى صاحب الميزان رحمة الله عليه المعلم الطباطبائي في موارد عديدة حملها كلها على التأويل، على التأويل، على التأويل، لا على الظهور، بينما هي متناسقة ومتناسبة مع الظهور، أو حملها على أنه من باب الجري في التطبيق بالمعنى الذي يتبناه في قاعدة الجر والتطبيق، مع أن المعنى تذكرون المختار في قاعدة الجر والتطبيق أنه جري حتى في الاستعمالات، مو جري فقط في التطبيق المعنى النظري التنظيري على مطراف العين الخارجي، هذا أحد معاني الجري والتطمير. أحد معاني الجري والتطمير يعني يجري اللفظ في ظهورات متعددة، في استعمالات متكثرة. المقصود يوم كان في جملة من الموارد هكذا. يعني كثير من المفسرين، لم يكن أغلب المفسرين يحملون ماذا؟ يحملون تعدد أسباب النزول إن لم يروا في رواياتها خدشة، يحملون بقية أسباب النزول على ماذا؟ يحملونها على التأويل، لا من عناصر الظهور. ولكن على حال هذا أمر مبني على مبنى غير سديد صحيح العلم كما الله. فالصحيح إذن في أسباب النزول أن الأصل الأول فيها التعدد، التعدد ممكن، التوحد لا أول كلام. نعم. ونقطة التعدد أن القرآن الكريم هو يتعدد نزوله، هذه الجهة. قبل أن نخرج منها إلى جهة أخرى، دعونا نتمم لتتم مقتضبة مهمة وخطيرة تبحث في جهة أخرى إن شاء الله، أو قاعدة أخرى، لكن هنا نتعرض لها كتتم لهذه الجهة. تتم هي كالتالي، أن التكرر في أسباب النزول إذا دققنا فيه هل هذا خاص بعهد رسول الله صلى الله عليه وآله؟ أسباب النزول، أم هو مستمر إلى يوم القيامة ما دام القرآن حيا باقيا؟ مثلا لاحظوا في سورة القدر، إنا أنزلناه ماذا؟ في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة، هنا ربط القرآن الكريم إجمالا بغض النظر عن الخوض التفصيلي، ربط القرآن الكريم في سورة القدر إجمالا بين إنزال القرآن وتنزل الملائكة كل عام مرة. يعني القرآن له تنزلات كل عام، هو القرآن هو هو، الآية هي هي. كيف في زمن رسول الله الآية تنزل عدة مرات؟ عندنا تعبير سورة الحمد، هذه السورة العظيمة نزلت على رسول الله في مواطن عديدة، هي نزلت بعد تتنزل مرة ثانية. ماذا معنى؟ اي نعم تنزل مرة ثانية، ليه معنى؟ سنبين في الجهات الأخرى. وقيل كما فسر في الروايات أن سورة الحمد سميت سورة السبع المثاني لأنها سمي نزولها، سمي نزولها ليس معنى اثنين مرتين، لا سمي يعني تكرر نزولها عدة مرات، مثاني يعني ما ليس بواحد، اثنين تصاعدا. فالآن في تساؤل، ما الحكمة في ذلك؟ ما الوجه؟ ما الفائدة؟ أنا شيء لكن ما تنزلت عدة مرات صورة شيء. وكثير من الآيات والصور هكذا. فهل يا ترى أسباب النزول تكرر أسباب النزول خاص بزمن رسول الله صلى الله عليه وآله، هم أن الآيات يمكن أن تتنزل. هي الآيات هي ليس فيها زيادة ولا نقيصة، ليس في القرآن زيادة ولا نقيصة، المصحف هو هو، لكن هل يمكن فرق تنزل أيضا في فترة ما بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ النزول وحي نبوي طبعا، لكن من يرث هذا الوحي النبوي؟ يذهب هباء سدى أم هناك خازن للوحي يستخلفه رسول الله صلى الله عليه وآله؟ وما حقيقة هذا النزول بعد رسول الله؟ تساؤلات طبعا عديدة. موطنها قواعد نظام المعنوي أو المعاني في القرآن وقواعد نظام الحقائق، لكن بشكل مقتضب هنا لا، لا بد من إشارته له ربط بالبحث لنظام استعمال لفظي. فنلاحظ أن سورة القدر ماذا تربط؟ تربط بين نزول القرآن وتنزل الملائكة كل عام. وإن كان في السورة الشريفة إنا أنزلناه، يعني الشيء الماضي حصل وفرغ وكان، لكن ربط بتنزلوا لو فعل مضارع مستمر إلى يوم القيامة، يعني ماذا؟ يعني هذا الذي أنزل من القرآن، نعم ليه تكرر تنزل، يعني كيف معنى تنزل القرآن؟ لابد أن يفسر يوضح. أيضا في سورة الدخان، الدخان عفوا غير سورة القدر، حاميم والكتاب المبين، موقع من مواقع القرآن الغيبي، حاميم والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. نفس يعني مفاد سورة القدر أن هذا الفرق والتدبير والفرقان لأحداث البشر أو الكون له صلة بالكتاب المبين بإنا أنزلناه في ليلة مباركة فيها يفرق كل أمر حكيم. كيف لا والقرآن الكريم قال أن كل ما يحدث أو حدث هو مسطور في الكتاب المبين، ما من رطب ولا يابس وما من غائب إلا في كتاب مبين. فإذا كان الكتاب المبين يستطر فيه كل شيء، وهو منزل منازل القرآن، إذن هذا هو الذي ينزل في كل عام القضاء والقدر، أليه الزيد القضاء والقدر موجود في القرآن الكريم في كتاب المبين في موقع الكتاب المبين، هذا الذي يتنزل من القرآن. إذن هناك صلة وطيدة بين ماذا؟ بين القرآن، نزول القرآن الكريم والقضاء والقدر وما يتنزل في كل عام في ليلة القدر. لأن هناك تنزل ونزول وأسباب نزول كل عام بهالمعنى، لكن يبقى تساؤل شنو معنى حقيقة النزول، أسباب النزول؟ ولو هذا التساؤل وجوابه موضع ليس هنا، موضع في قواعد علم التفسير أو قواعد النظام الحقائق القرآن، فقواعد التفسير هناك موضع. لكن إجمالا هنا نعرف هذا المطلب، أن هناك إشارات في الآيات سورة الدخان، سورة وقد وصور أخرى أن هناك صلة بين الأحداث. سبحان الله، بعبارة أخرى، ما من حدث يحدث إلا وله آية تنزل. نفس الآية، نفس الآيات السبعة آلاف آية التي في المصحف الشريف، قال صلى الله عليه وسلم، إلا وله آية مناسبة. هذا الحديث لا بد أن يتوسع شيء في أكثر. وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين. Thank you.